بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام حول الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية. قلنا بأنها على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما كانت بلسان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ذكرنا إيرادين عليه. وصلنا إلى الإيراد الثالث، وهو ما في البحوث من أن التعبير بالاقتحام يعني الإقدام بلا ترو وتأمل، فليس الاقتحام مجرد ارتكاب شيء فيكون الحديث بمعنى أنه لا يجوز الاقدام على ارتكاب الشبهة بلا تأمل مسبق، بل لا بد من الاستناد إلى معذر عقلي أو شرعي. فمن يستند في ارتكابه للشبهات إلى معذر عقلي أو شرعي فليس مقتحما فيها. وقد يستشهد لذلك بما في لسان العرب من قوله تقحيم الشيء، تقحيم النفس في الشيء إدخالها فيه من غير روية. كما أن الشبهة لا ينبغي أن تحمل على مصطلحات الأصوليين أي الشك، بل معناها اللغوي المماثلة. ومن يتتبع موارد استعمال كلمة الشبهة في الروايات يستنتج أنها كانت تستعمل بالمعنى اللغوي أي التشابه والتماثل بين الحق والباطل. فالشبهة هو الأمر الذي يكون باطنه ضلالة وظاهره الهداية. ففي نهج البلاغة وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. وفي بعض الروايات إن الشبهة من الشيطان لأن الخديعة والمكر منه. وفي رواية عن الباقر عليه السلام أنه قال: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، حلالي حلال إلى يوم القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة، ألا وقد بينهما الله عز وجل في الكتاب، وبينتهما في سنتي وسيرتي، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي. فعطف البدع على الشبهات. وعليه فالتوقف عند شبهة يعني التوقف عند أمر ظاهره حق وباطنه ضلال. ولأجل ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه قال على ما في نهج البلاغة: فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي ولا يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عيب، يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات، المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في المبهمات على آرائهم، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه. هذا البيان في البحوث قابل للنقاش، أما ما ذكره حول معنى الاقتحام فالظاهر أن الاقتحام في الهلاك يعني الورود في الهلاك، لا يناسب أن يقال لا ترد في الهلاك إلا مع تأمل وترو، يعني مع التأمل والتروي يجوز الورود في الهلاك. هذا يعني أن الهلاك شيء لا يرد فيه العاقل إلا وهو غير متريث وغير متأمل فيه وفي عواقبه. أصلا لم نعرف أن معنى الاقتحام هو الإقدام على الشيء بلا ترو، فقد قال تعالى: فلا اقتحم العقبة. وفي معتبرة مسعدة بن زياد كان هناك أمر استحبابي بالاحتياط في ترك الزواج من امرأة بلغه أنها رضيعته، وعلل الإمام ذلك بأن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، مع أنه إذا تزوجها فيكون زواجه منها مع التأمل المسبق استنادا إلى استصحاب عدم الرضاع بينهما. وأما ما ذكره حول الشبهة، الشبهة حسب الفهم العرفي والاستعمالات الكثيرة في الروايات معناها هو الأمر الذي يوجب التردد والريب في النفس، عندي في ذلك شبهة يعني تردد. نعم، عادة تستعمل هذه الكلمة في مورد اشتباه الشيء بين الحق والباطل، فالشبهة هو ما يكون موجب للتردد. في صحيحة معمر بن خلاد يقول معمر: كنت جالسا عند الإمام عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، آخر يوم من شعبان، ولم يكن هو صائما، فأتوه بمائدة فقال أدنه، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك، صمت اليوم. فقال لي: ولما؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له، يعني إذا يصوم في يوم الشك فهو يوم يوفق له، يعني إن صادف شهر رمضان فيجزئ عن شهر رمضان. قال عليه السلام: أليس تدرون؟ إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من رمضان، فصام الرجل فكان من شهر رمضان وكان يوما وفق له. فأما وليس علة ولا شبهة فلا. اليوم كل شيء ماكو، لا غيم لا ضباب، الجو صافي، ولم يرد هلال غروب هذا اليوم، يعني في الليلة السابقة لم يرى الهلال، فليس هناك علة ولا شبهة. الشبهة هنا بمعنى الباطل الذي يكون ظاهره حق، لا، الشبهة كل أمر يوجب التردد. وفي رواية عن الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ومن لم يتفقه في دينه ثم التجار تورط في الشبهات، يعني ارتكب الشبهات، يعني ما يكون ظاهره حق وباطنه ضلال، لا، يعني ارتكب ما يكون مشتبه بين الحلال والحرام. وقال الإمام الباقر عليه السلام على ما في الرواية لزيد أخيه: إن كنت على بينة من ربك ويقين من أمرك وتبيان من شأنك فشأنك. لأن الإمام الباقر عليه السلام لم يؤيد زيدا في ثورته، قال: إن كنت على يقين من أمرك فشأنك، وإلا فلا ترومن أمرا وأنت منه في شك وشبهة. إذا ما عندك يقين بأن طريقك صحيح لا تقدم، إن لم تكن على يقين، إن كنت على يقين ما يخالف فشأنك، وإن لم تكن على يقين فلا تسوي شيئا، لا ترومن أمر وأنت منه في شك وشبهة. الإيراد الرابع على الاستدلال بهذه الطائفة الآمرة بالوقوف عند الشبهات على وجوب الاحتياط الشبهات الحكمية التحريمية، ما ذكره السيد الخائن من أن الشبهة بقول مطلق ما لا يكون واضحا لا واقعا ولا ظاهرا. أنت تروح للسوق تشتري دجاج استنادا إلى سوق المسلمين، وأن الإمام عليه السلام قال: كل ولا تسأل، فليس هذا إقداما على الشبهة، إقدام على عمل حلال، لأنك أخذت الرخصة في ذلك من المعصوم. هذا في الشبهة الموضوعية التحريمية. فمن يرتكب الشبهة الحكمية التحريمية استنادا إلى البراءة الشرعية يكون مثل ذاك الأخباري الذي يرتكب الشبهة الموضوعية التحريمية استنادا إلى قاعدة الحل. والحل أن الإقدام على عمل يكون الإنسان مرخص فيه من قبل المعصوم عليه السلام، هذا ليس إقداما على الشبهة، ليس ارتكابا للشبهة. الشبهة بقول مطلق ما يكون متردد بين الحق والباطل، والحق هو أن نرتكب هذا الشيء استنادا إلى البراءة، هذا هو الحق. أليس ما صنعه المعصوم من أكله للحم المشترى من السوق حقا، مع أنه في الرواية ورد عنه عليه السلام إني لأعترض السوق وأشتري اللحم والجبن، وما أظن أن هؤلاء كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان، ما أظن أنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم، لكن أروح أشتري. ورد في حديث آخر لا تضيقوا على أنفسكم، لا تكونوا كالخوارج فإنهم ضيقوا على أنفسهم، كل ولا تسأل. وهذا ليس شبهة، هذا حق. اللي يروح بيت صديقه يقول لا أنا ما أكل من هذا الطعام، ليش يا أبا؟ هذا لحم دجاج مو معلوم أنه مذبوح بطريقة إسلامية، ما يخالف. يجيبوا له تمن يقول هم ما أكل لأني أحتمل أنتو ما خمسوه، أحتمل أن هذا مخصوب. يقول روح أنا عازم المراجع قاعدين هنا وأكلوا وما سألوا عن شيء، أنت شنو؟ هذا هو الحق؟ أو أن عمل المرجع اللي يقعد يأكل استنادا إلى الأمارات الشرعية أن عمل ذاك المرجع هو الحق؟ فإذا كان عمله حق لأنه حلال ظاهري، وإلا فمن اللي هو يعلم الغيب؟ هذا العمل المستند إلى العلية الظاهرية عمل حق وليس مترددا بين الحق والباطل. السيد الخوئي قال من يقول بأن الشبهة بمعنى المشتبه بين الحلال والحرام الواقعي وإن كان حلالا ظاهرا، ماذا يقول في الشبهة الموضوعية التحريمية؟ يقول الأمر بالوقوف عند الشبهات وأنه خير من الاقتحام في الحلكات مخصص، هل هذا التعبير قابل للتخصيص؟ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الحلكات إلا في الشبهة الموضوعية التحريمية، هذا لا معنى له، قابل عن التخصيص. انصافا هذا بيان بيان تام، وإن لم يقبله تلامذة السيد الخائي كالسيد الصدر والسيد السيستاني فإنهما وغيرهما قالوا بأن الشبه ما يكون مشتبه بين الحق والباطل الواقعي، بين الحلال والحرام الواقعي، فيشمل الشبهات البدوية التي تجري فيها أصالة الحلم. السيد السيستاني قال: إذا أنتم يا سيدنا الأستاذ تحملون المشتبه على ما لم يتبين حكمه الواقعي ولا حكمه الظاهري، فلا يبقى له مورد. يا مورد يكون حكمه الظاهري مشتبه، فإما شبهة بدوية قبل الفحص فحكمه الظاهري هو الاحتياط، أو شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي فحكمه الظاهري الاحتياط، وإما أن يكون شبهة بدوية بعد الفحص فحكمه البراءة، حكمه الظاهري البراءة، فلا يبقى مورد لا يتضح حكمه الواقعي ولا حكمه الظاهري. هذا نظير الإشكال على السيد الخوي في بحث القرآن. السيد الخوي في بحث القرآن يقول: كل مجهول ففيه القرآن، يعني المجهول بقول مطلق الذي لا يعلم حكمه الواقعي ولا حكمه الظاهري. فاعترض على السيد الخوي، فقيل للسيد الخوي: جيبوا فد مثال حكمه الظاهري لا يكون معلوم. دائما الحكم الظاهري معلوم، هل هذا الإشكال صحيح في بحث القرآن أو مو صحيح؟ فعلا لا نتكلم عنه، ولكن هنا ينبغي التركيز على هذا الإشكال الذي وجهه السيد السيستاني على السيد الخوي. ثم يقول السيد السيستاني بعد ذلك: الرواية قسمت الأمور إلى ثلاثة: الحرام البين والحلال البين والشبهات. إذا يكون المشتبه ما لا يعلم حكمه الظاهري، فماذا يقال عن الحلال البين والحرام البين؟ كل شيء إما حلال بين ولو ظاهرا، أو حرام بين ولو ظاهرا. السيد السيستاني حاول أن يعلق على هذا المطلب الأخير، وهو دعوى أن كل فعل إما حرام بين ولو ظاهرا، أو حلال بين ولو ظاهرا، فقال: ليس ما جرت فيه البراءة الشرعية حلال بين، لأنه لا يستفاد لا من أصالة البراءة ولا من أصالة الحل الترخيص الظاهري والشرعي. أكثر ما يستفاد من قاعدة الحل والبراءة المعذورية في ارتكاب المشتبه. كل شيء لك حلال، يعني حلال ادعاء، أي له أثر الحلية، أثر الحلية المعذورية. حتى رأينا من السيد السيستاني أنه قال كل شيء مما كل شيء اضطر إليه مما حرمه الله فقد أحله. كل شيء حرمه الله فهو فقد أحله لمن اضطر إليه. ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. يقول هذا ليس حلالا شرعيا، حلال ادعائي، يعني كأنه حلال من حيث المعذورية في الارتكاب، وإلا فالحرام المضطر إليه يبقى محرما شرعا. يبقى محرما شرعا، ولكن هذا المضطر معذور لا يعاقب على ما ارتكبه. هنا أيضا يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يعني أنت معذور في ارتكابه لأنه مرخص فيه. يسميه بالتنزيل الأدبي، مصطلحات للسيد السيستاني، يقول بعض التعابير تنزيلات أدبية وبعض الخطابات تشتمل على أحكام قانونية. مثلا الفقهاء خمر، هذا تنزيل أدبي، وإلا الفقهاء مو خمر. يريد الشارع يكبر قضية الفقاء في نفوس الناس، يقول الفقاء خمر. الحكومة الأدبية لسانها لسان المسالمة، الفاسق ليس بعالم، تعبير أدبي، وإلا شنو هذا؟ مو عالم، احشي وياه عن الأصول، عن الفقه، عن الفلسفة، عن العرفان، مطلع لكن دين ما عنده. لكن تعبير أدبي يقول الفاسق ليس بعالم، كما أن خادم العلماء عالم، تعبير أدبي، وإلا شنو؟ ما يقدر يكتب اسمه، تعبير أدبي. في مقام الثبوت كل شيء ماكو، مجرد جعل الحكم، إما جعل وجوب الإكرام لخادم العلماء أو نفي وجوب الإكرام عن الفاسق بقوله الفاسق وليس بعالم. أحيانا يعبر عنه السيد السلاني بالحكومة الأدبية أو يعبر عنه بالتنزيلات الأدبية، لكن بعض الخطابات تشتمل على الأحكام القانونية. إذا قالت نعم فهي زوجتك، الزوجية من الأحكام القانونية التي تكون مجعولة في مقام الثبوت. فيقول السيد السيستاني ما عندنا ترخيص شرعي في ارتكاب المشتبه، فلا يندرج المشتبه في الحلال البين. فإذا يقول السيد السيستاني هذا الكلام للسيد الخوي مو صحيح. فالمشتبه يبقى مشتبها وإن علمنا حكمه الظاهري وأنه مما جرت فيه البراءة أو أصالة الحل. وجريان البراءة وأصالة الحل لا يجعل هذا المشتبه حلالا بينا. وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.